السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا ومعلمنا وقدوتنا وأسوتنا محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى الرحمة، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا وإياكم إلى البر والتقوى، وأن يجعل حظنا في شهر رمضان المغفرة والرضوان، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير. معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا، تفضل.
كل عام تخير يا شيخ.
بارك الله فيك، انت بخير.
والله عايز اسال، يجوز الواحد يبني شقه فوق مسجد؟
نعم،
يبني شقه فوق المسجد.
شقه فوق المسجد.
اه،
واضح ان شاء الله.
ماشي.
بارك الله فيك. معنا اتصال اخر. نعم، الاخ اللي سال الان عن بناء مسكن فوق المسجد. بناء مسكن فوق المسجد يسكنه الانسان يعني انه يمارس فيه حياته بصورة طبيعية، من المأكل والمشرب والملبس والمنكح، وكذلك دخول الخلاء ونحو هذا. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى عدم جواز السكنى فوق المسجد، والصحيح والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب، أنه يجوز السكنى فوق المسجد، وأن الهواء الذي بين الساكن وبين أرض المسجد ليس له حكم المسجد. الذين قالوا لا يجوز قالوا الهواء له حكم القاع، أي المكان الذي يصلى فيه، فلا يجوز بناء دورة مياه فوقه ولا إتيان الزوجة فوقه، لأن من فعل هذا فوق المسجد كأنه فعله في المسجد. هذا رأي من يقول لا يجوز، قلنا والصواب أنه يجوز، لأن القاع يتبع الهواء عند جماهير أهل العلم في الملك لا في العبادات. يعني إذا اشترى إنسان أرضا ملك هواءها إلى السماء يبني فيها ما يشاء وإلى آخره، فلا يستطيع أحد أن يستغل جزءا منها ولو كان في الهواء. أما في العبادات فإنه لا يلحق بالقاع على الراجح إن شاء الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. وبناء على هذا يجوز أن يبنى مسكن فوق المسجد، وإن كان الأولى ألا يعني يكون هذا المكان مسكنا دائما أو نحو هذا، وإنما يكون للمصالح العامة كتحفيظ القرآن وغير ذلك، لكن إذا دعت إلى ذلك حاجة فلا بأس بها إن شاء الله سبحانه وتعالى. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أريد معرفة هل يجوز شراء كاميرا لأصور إسرافي في بعض الأماكن، مع العلم بوضع الصور داخل الكاميرا ليس
الصور فين؟
الفحص أو تخمدها.
الصوت غير واضح، يعني شراء كاميرا
أصور إسرافي في بعض الأماكن.
نعم.
ومش هحمد الصور او هعلقها عشان هتفضل داخل الكاميرا، هل يجوز كده ولا لا؟ وعندي سؤال تاني.
نعم.
السؤال التاني، انا عمي مسافر من مصر وهيكون صايم، مسافر لامريكا هيكون في الطائره الساعه 7، فهل سيفطر مع توقيت القاهره هنا عندنا ام سيفطر مع توقيت امريكا؟
واضح ان شاء الله،
وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام. الاخ عبد العزيز، السلام عليكم.
السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته.
اتفضل يا استاذ عبد العزيز.
لو سمحت يا شيخ.
اتفضل.
لو سمحت يا شيخ. حكم التأمين في الدعاء في القنوت في التراويح. في ناس بتقول يا الله وناس بتهدوا الكلام ده. الحكم قلنا عايزين نعرف من فضلتك ان شاء الله.
واضح ان شاء الله يا استاذ عبد العزيز، بارك الله فيك. اخونا اسلام.
ايوه، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دلوقتي عندي سؤال لو سمحت.
تفضل.
أيوة، أنا مسافر باللبنان وأهلي بيطلعوا لي الزكاة في مصر، هل يجوز؟
واضح إن شاء الله.
وسؤال تاني بس. دلوقتي في احنا بنأذن في يعني ساعات بنأذن ومش متوضيين، فهل يجوز؟
واضح ان شاء الله. أذان بدون وضوء يعني؟
اه يعني بنأذن وبعد كده بنروح نتوضى، لان بيكون الميعاد ايه بنروح مستعجلين على الشغل. بس
واضح ان شاء الله.
يلا. ودلوقتي انا طلعت زكاة الفطر 4 سنين في مصر وانا هنا في لبنان.
نعم.
فسمعت ان لا يجوز انك تطلع الا في البلد هو فيه.
واضح.
يلا. جزاك الله كل
بارك الله فيك يا اخ اسلام وجزاك خيرا. احدى الاخوات ايضا سالت الان عن شراء كاميرا للتصوير، والحقيقه الكلام لم يكن واضحا بصوره يعني استوعب منها معنى السؤال، لكن الذي فهمته هل يجوز ان تستخدم هذه الكاميرات في تصوير اشياء معينه؟ اولا، استخدام الكاميرات جائز عند جماهير اهل العلم، ولا يعدونه من نوع الصور المحرمه الا اذا اكتنفه او اصطحبه شيء محرم، كأن يصور العورات أو كأن يتجسس على الناس أو غير ذلك من الأمور المحرمة، أو يصور أفعال محرمة كالغناء والسحر والشعبذة ونحو هذا من الأمور، فلا بأس إن شاء الله باستخدام الكاميرات في التصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو في كل أمر نافع، إلا إذا اكتنفه أمر محرم فيحرم حينئذ بالوصف لا بالأصل، أي بما صاحبه من فعل محرم. وبعض الناس يستخدم هذه الكاميرات في المحلات، يراقب بها من يدخل ومن يخرج ومن يشتري ومن يبيع، هذا لا بأس به أيضا، لكن لا يجوز له مثلا أن يضع كاميرات المراقبة داخل غرف تبديل الملابس أو غير هذا، فهذا لا يجوز لأحد أن يفعله. معنا اتصال.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
كيف حالك عم الشيخ؟
الله يجمل حالك.
بالله عم الشيخ، انا اشتريت منزل من ابويا.
نعم.
وفرقت فلوسه على يعني كوارث، بس ابويا لسه عايش.
نعم.
وتفرق فلوسه على اخواتي. وابويا قاعد معايا تحت. يعني قاعد معايا في البيت نفسه. فالمعامله معاه يعني مش طيبه يعني، وبعدين بفضل واحد قاعد معاه اخويا الصغير وعياله معاه في المنزل. فبده ياخذ من ماله ويعطي اخويا، هل دي يجوز لو اديت ابويا وادى اخويا اصرف على عيال اخويا اني ولا كده ولا اني ابا
يعني انت ترضى يعني. انت ترضى بهذه النفقه ولا غير راضي؟
لا انا غير راضي.
يعني
انا لي عندي عيال وعندي بيت واولادي يعني مسؤولين مني وكده.
واضح ان شاء الله. وابوك عنده فلوس ولا لا؟ ابوك عنده مال ينفق على اخيك منه؟ انقطع الاتصال. معنا اتصال اخر. الاخت ايضا سالت عن عمها المسافر، هل يفطر على توقيت مصر التي غادرها الى امريكا مثلا، او انه يفطر على توقيت امريكا؟ لا يفطر حتى تغرب الشمس، فهي العلامه التي وضعها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، حيث قال اذا طلعت الشمس منها هنا وغربت منها هنا فقد أفطر الصائم، أو كما قال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وهناك مسألة عند السادة المالكية عليهم رحمات ربي البرية، أنهم سئلوا عن قوم يسكنون بسفح جبل وقوم آخرين يسكنون على قمة هذا الجبل، فتغرب الشمس عند الذين يسكنون في سفح الجبل قبل أن تغرب عند الذين يسكنون فوق قمة الجبل، مع أن الفارق بينهم عموديا وليس أفقيا. فأفتوا رحمهم الله بأن يفطر كل قوم حيث غابت شمسهم أو حين تغيب شمسهم. فنحن مرتبطون بالعلامات التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا إذا أفضى ذلك إلى صيام الوقت كله، كأن يبقى صائما 24 ساعة، ففي هذه الحالة يقدر على أقرب بلد من البلدة التي ذهب إليها، لكن لا يفطر حتى تغرب الشمس، والله تعالى أعلى وأجل وأعلم. الأخ عبد العزيز سأل عن حكم التأمين على قنوت الإمام في صلاة التراويح وقول المأمومين يا الله أو نحو ذلك مما يردده كثير من الناس. الآن هذا الكلام غير صحيح، بل يؤمن على الدعاء الذي فيه طلب، وأما الدعاء الذي فيه ثناء فيقول مثلما يقول الإمام في نفسه دون أن يرفع صوته أو يسكت، وهذا ما نص عليه علماؤنا، ومنهم كثير من علماء الشافعية في بعض أصول وحواشي كتبهم، أنه إما أن يؤمن أنه يؤمن على الدعاء الذي فيه طلب، وأما ما فيه ثناء أو نحو هذا فإنه إما أن يقول مثل ما يقول الإمام، وإما أن يسكت أي يستمع فقط، والله تعالى أعلم. أما قول بعض الناس يا الله أو حقا أو صدقت أو نحو هذا، فهذا كله لم يرد به شيء من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يقر منه فيما أعلم شيء أحد من العلماء رحمة الله عليهم أجمعين. الأخ إسلام أيضا معنا اتصال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل الشيخ.
تفضل.
لو سمحت عاوز رقم تليفونك أو رقم الشيخ محمد حسان ضروري، لأن في الله صلى الله عليه وسلم في مشكلة جامدة وعاوزين الشيخ محمد إن شاء الله.
طيب اتعامل مع الكنترول إن شاء الله، والأرقام موجودة في الكنترول، ما تقفلش الخط الآن وسيعطوك الرقم في الكنترول إن شاء الله. الأخ محمود. أم محمود.
أيوة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزيك حضرتك الشيخ؟
بارك الله فيك.
لو سمحت حضرتك، أنا الدورة بتاعتي بتجيني قبل معاك كده 3-4 أيام. وبعدين بتقوم قطعة كده لوحدها يعني تاني. ولحد ما عادها بقى بعدها ما تنزل طبيعي تنزل، هل يجوز الصلاة والصوم أو لا؟
واضح إن شاء الله. انتظر الإجابة يا أم محمود. أم محمود أخرى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزيك الخير يا شيخ. بدي أسألك إنه بدي أشتري قطعة أرض.
نعم.
البنك بيعطيني 60% من سعر العقار.
نعم.
قرض. أما وهم بيتعاملوا بمبدأ المرابحة، أنا ما بعرفش شو مبدأ المرابحة، بأخذوا نسبة 6.5%. إذا هو بدي يشتريها بضلها مرهونة إلى الأرض لحديث ما إحنا نسدد، فبدي أعرف هل هذا حلال ولا حرام؟ بس
البنك ده إسلامي ولا بنك تجاري؟
هو البنك أحكي اسمه يعني؟
ما فيش إشكال.
بنك الراجحي في الأردن.
نعم واضح إن شاء الله.
الله يجزيك الخير، وياريت تنزلون الحلقات تحت الرحمة تنزل على النت.
حاضر حاضر، هي تنزل على النت الحلقات فيما أعلم، كل حلقات الفتاوى ترفع على النت أولا بأول، هذا فيما أعلم.
الله يجزيكم الخير يا رب.
يجزيكم خير، بارك الله فيكم.
الله.
الأخ إسلام، الأخ محمد معنا. السلام عليكم.
وعليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك فضيلة الشيخ؟
مرحبا يا أستاذ محمد.
أهلا بيك يا فندم.
الله يكرمك.
لو سمحت كنت عايز استفسر من حضرتك بس.
اتفضل.
دلوقتي أنا متزوج ومعايا ابني.
نعم.
تمام. وزوجتي رفضت تروح عند أهلي تماما. والدي للأسف يعني رابط مروحها بمروحي، لدرجة أن أنا كل ما بروح لوحدي بأكتر مرة بيطردني. فحضرتك شايف إيه؟ طب لو أنا مثلا ما روحتش كده أنا عقل والدي، ولا حضرتك شايف الإسلام رأيه إيه في النقطة دي؟
وزوجتك لماذا لا تذهب زوجتك معك؟
والله يا فندم بتقول بيعاملوني وحش، يعني أنت عارف حضرتك. يعني ما وانا يعني بينه وبين حضرتك انا اغلفت معاها يعني.
لا حول ولا قوه الا
ومعايا طفل عنده حوالي 2.5 سنين.
نعم.
فمش عارف افعل شيء والله.
اسال الله تعالى ان ييسر امرك. طب انتظر الاستشاره يا اخ محمد على التلفاز باذن الله تعالى. الاخت ام ياسين.
نعم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا شيخ من فضلك، ايام الحيض تأذيني في العادة 5 أيام، لكن هذه المرة مختلفة. هذه المرة في رمضان 10 أيام، وإلى هذا اليوم فقد احترت معنا في الصلاة وفي الصوم وفي بأول مرة تقع.
واضح.
10 أيام.
ما حصلش أي انقطاع للدم في أثناء الدورة؟
لا.
يوم أو يومين ثم عادت مرة أخرى؟
يوم ثم يوم، هناك يوم يوم من الصبح إلى صلاة العشاء فقط.
طيب حصل نقاء تام؟
نعم.
ما كانش فيه أي دم نازل نهائيا؟
أي في ذلك اليوم من الصبح إلى صلاة العشاء، وبعد ذلك رجعت دائما.
طيب الدم اللي عاد بعد ذلك الذي جاء بعد ذلك نفس دم الحيض ولا دم بلون آخر؟ طيب انتظر الإجابة إن شاء الله على الاحتمالين، سأذكر لك الجواب بإذن الله تعالى. الأخ إسلام يخرجون عنه الزكاة بمصر ويعيش في لبنان، لا يجوز إخراج الزكاة من المحل الذي وجبت عليك الزكاة فيه، يستوي في هذا زكاة المال وزكاة الفطر إلا إذا عجزت عن إخراجها في المكان الذي تقيم فيه لعدم وجود من يستحقها مثلا، أو عدم استطاعة الوصول إليه، أو عرضت حاجة أشد لمن يعيش خارج المكان الذي تعيش فيه، ففي هذه الحالة يجوز أن ترسلها له كقريب لك مثلا أو جار لك في بلدك وهو أشد حاجة من الناس الذين لا تعرفهم معرفة جيدة في المكان الذي تعيش فيه. والأخ إسلام أيضا سأل عن الأذى، وبناء على هذا تكون الزكاة مجزئة في الحالة التي ذكرنا وغير مجزئة في الحالة الأخرى، يعني يجب عليك قضاؤها إن كانت غير مجزئة في أحد الحالتين. يسأل أيضا عن الأذان بدون وضوء، الأذان بدون وضوء خلاف الأولى، فالأفضل أن يتوضأ المؤذن، أما إذا لم يتوضأ فأذنه صحيح إن شاء الله ولا شيء عليه، فالوضوء من مستحبات الأذان عند جمهور كبير من أهل العلم. يقول أيضا أحد الإخوة السائلين الآن إن أباه قسم مالا على أولاده ويعيش معه، ومعاملته مع أبيه أو معاملة أبوه معه غير طيبة، ويريد منه أي أبوه يريد منه أن ينفق على أخيه. أولا إذا قسم أبوك المال على أولاده حال حياته تقسيما ناجزا فالواجب أن يسوي بينهم الذكر كالأنثى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. وجاءه رجل قد أعطى ولده عطية فقال أكل ولدك أعطيت ولم يفرق بين ذكر وأنثى؟ قال لا، قال فإني لا أشهد على جور. وهذا هو المعروف بالعطية التي يجب التسوية فيها بين الذكور والإناث. أما إذا كتب وصية معلقة على موته للورثة فلا يجوز أن تكون بالتساوي، بل للذكر مثل حظ الأنثيين. وأما طلب أبيك منك أن تنفق على أخيك، فإن كان أخوك هذا فقيرا فهو واجب عليك، أي يجب عليك أن تنفق عليه، فقد قرر جماهير الفقهاء أن نفقة الفقير القريب واجبة على القريب الموسر، فإن كنت موسرا وتستطيع النفقة عليه فالواجب عليك أن تنفق عليه، سواء كان أخا أو عما أو عمة أو ابن أخ أو ابن عم أو غير ذلك من أنواع القرابات والصلات. فإذا دعاك أبوك إلى هذا فإنه يؤكد عليك حقا شرعيا قد تعلق في عنقك وثبت في ذمتك لهذا القريب، حتى نص فقهاؤنا على أنها واجبة في مال الجنين، يعني لو وجد جنين في بطن أمه لكن عنده مال موروث ورثه مثلا أو مال موهوب له وله قريب فقير، فوصي هذا الجنين ينفق من ماله على هذا الفقير، كما نص على ذلك كثير من الفقهاء كالحنفية وغيرهم. الأخت أم محمود أيضا سألت عن الدورة الشهرية، أنها تأتي قبل الموعد وتقطع ثم تأتي في موعدها. أولا يجوز أن تتقدم الدورة ويجوز أن تتأخر، وأنت لا شك تأتيك الدورة منذ زمن فأنت معتادة ومميزة، فإذا كان الدم الأول لا يشبه دم الحيض فلا تعتدي به لأنه لم يأتي في زمن الإمكان، يعني لم يأتي في الموعد، فيكون تغير الدم مع إتيانه في غير الموعد علامة على أنه ليس بحيض. أما إذا كان يشبه دم الحيض أو هو كدم الحيض فاعتدي به، والعادة تتقدم وتتأخر وتزيد وتنقص بمرة واحدة، عند جماهير العلماء والحنابلة يقولون لابد أن تتكرر 3 مرات والتكرر لا يحتاج إليه، فهذا أمر طبيعي جبلي خلقي يمكن أن يثبت بمرة واحدة. فإذا تقدمت عن موعدها وجاءت بأوصاف الدم فهو حيض، لا يجوز لك معه الصيام ولا الصلاة. أما إذا تقدمت عن موعدها وجاءت بغير أوصاف دم الحيض فهي لم تصادف زمن الإمكان وليست كدم الحيض فلا يعتد بها. فإذا جاء الدم بعد ذلك واعتدت الأول حيضا وكان بينهما 13 يوما فهو حيض آخر، أما إذا كانت المدة أقل من ذلك فليس بحيض أيضا. وإن لم تعتد بالدم الأول وأتى الدم في موعده فهو دم حيض إن شاء الله، تمسك معه عن الصلاة وعن الصيام وجوبا. الأخت أم محمود تسأل عن بيع مرابحة يجرى عن طريق بنك الرشح كما تقول. أولا أنا الذي أعرفه عن الرشح أن عنده هيئة رقابة شرعية، هناك طبعا بنك الرشح ومصرف الرشح، فالذي أعرفه أن أحد الجهتين عنده رقابة شرعية. وإذا كانت الصفقة عبارة عن مرابحة فالمرابحة صورتها كالتالي: أنك تطلبين منهم سلعة معينة أو شيئا معينا، يذهبون يشترون هذا الشيء بعقد خيار لمدة معينة، بحيث إذا اشتريت أنت بعد ذلك أمضوا البيع مع الجهة الأخرى، وإن لم تشتري ردوا المبيع إلى الجهة التي اشتروا منها بهذا الخيار، أي لهم الخيار في الرد أو الإمضاء. فإذا كانت الصورة تتم حسب ما ذكرت فلا بأس بها إن شاء الله سبحانه وتعالى. وأما مسألة 60% و6% و7% فهذه جدولة صفقات هم ينظمونها ويرتبونها على حسب نظام البنك، ولا نبحث عنها ما دامت الرقابة الشرعية متيقظة وموجودة. المهم أن تكون المعاملة على الصورة التي ذكرتها الآن كما يجريها كثير من البنوك الإسلامية على وجه الأرض. الأخ محمد أبوه يصر أن يأتي بزوجته معه في زيارته له، وهذا ليس من حق الأب، فلا يحق للزوج أن يلزم زوجته بزيارة أرحامه، لأنهم أرحامه هو وليس أرحامها هي، فلا يحق للزوج أن يجبر أبنائه على مثل أن يجبر زوجته على مثل هذا. ونقول للزوجة أيضا: اتق الله سبحانه وتعالى وانظري في الأمر وقارني بين المصالح والمفاسد، واذهبي إرضاء على الأقل بعد الله سبحانه وتعالى لزوجك، حتى لا يحصل بينه وبين أبيه نوع من القطيعة أو نوع من العقوق المحرم. ونقول لك أيها الزوج: إن لم تطعك زوجتك فليس لها شأن بأبيك وأبوك حتى لو طردك من البيت، فالواجب عليك أن تستمر في الصلة، فإن الله سبحانه وتعالى قال: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، وليس بعد الكفر والشرك ذنب. فإذا أمر الله عز وجل بمصاحبتهما بالمعروف ولو كان كافرين مشركين وأبوك لم يحصل منه هذا حتى لو طردك من البيت، فالأمر لا يستوي ولا يقرب من الشرك بالله سبحانه وتعالى وجل وعلا. ولكننا نهيب بالزوجة أن تتقي الله سبحانه وتعالى وأن تتنازل عن كبريائها بعض الشيء. معنا اتصال.
السلام عليكم.
الأخت إيمان وعليكم السلام.
لو سمحت يا شيخ، أنا حامل في الشهر السادس.
الثالث.
حقنة تطعيمات أخدها في نهار رمضان. فكنت عايز أسأل يعني دي تفطر ولا؟
واضح إن شاء الله.
شكرا.
الأخ ممدوح.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله عنا خيرا في هذا الفتاوى.
وجزاك خيرا.
الوقت والدي كان محجوز في مستشفى عناية مركزة.
نعم.
وطبعا وصام كان بيجيله غيبوبة وكده. صام فاء، والدي كان جنبيه. أول ما فاء حصل، عرفت والدي قال والدتي عاوز يشرب مية.
نعم.
طب والدتي سألت الممرضة قالت ما ينفعش يشرب مية. بالظبط بعد يومين اتوفى.
نعم.
طب والدي دلوقتي متأذية، كل ما افتكر هذا البتاع بتتأذى من ايه؟ ماذا الموضوع؟
واضح ان شاء الله.
طب سؤال تاني لحضرتك.
رحمه الله ورحمته، نسأل اتفضل.
زكاة المال وزكاة الفطر كمان.
نعم. واضح ان شاء الله.
طيب.
الاخ احمد.
نعم.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السؤال الأول.
تفضل.
بالنسبة لصلاة التراويح.
نعم.
هناك مجموعة تصلي خلف الإمام داخل المسجد، ومجموعة أخرى تصلي فوق سطح المسجد تجنبا للحرارة. تجنبا للحرارة. حيث أن هذه المجموعة التي تصلي فوق السطح تسمع عن طريق مكبر الصوت.
نعم.
فما هو حكم ذلك؟ سؤال ثاني. دخلت المسجد فوجدت الإمام قد شارع في صلاة التراويح. فهل أصلي تحية المسجد ثم أشرع معه في الصلاة أم أدخل مباشرة مع الإمام في صلاة التراويح؟
واضح إن شاء الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
تفضلي.
لو سمحتي كنت أنا والدتي مريضة وعملت لها حجامة في رمضان.
نعم.
وأنا صائمة وبعدين بعد عملت لها حجامة وأنا بعملها افتكرت حديث أفطر صائم وأفطر حاجة مع المحظوظ. مش عارفة حكم الصيام ده يعني أنا أمسك يعني. ده سؤال أولاني يعني. في سؤال ثاني في مسجد إحنا بنصلي في يعني المسجد وفي شارع فاصل وبعدين صلاة نساء. يعني مصلى النساء ومصلى الرجال فيه فاصل واحنا بالموازاة يعني صفوف مش قدامنا.
نعم. الشارع ده الشارع ده بيمشي فيه سيارات ولا ناس على ارضيه؟
ايوه بيمشي فيه سيارات.
واضح السؤال ان شاء الله. الاخت ام ياسين تقول الحيض ياتيها 5 ايام هذه المره زاد الى 10 ايام. يا اخت ام ياسين الدوره تزيد أو العادة تزيد وتنقص وتتقدم وتتأخر وهذا أمر طبيعي جدا، ولكن أنا سألتك هل وجد فاصل بين هذه الأيام العشرة؟ فقلت نعم وجد يوم كامل. هذا اليوم الكامل إن كان جفافا تاما بحيث إذا أدخلت قطمة أو قطنا أو منديلا ورقيا في موضع خروج الدم خرج لا شيء فيه أو نزلت القصة البيضاء في هذا اليوم، فالدم الذي أتى بعد ذلك إن كان صفرة أو كدرة فلا يعتد بها ولا تعد حيضا، أما إن كان دما صريحا كدم الحيض السابق فهو دم حيض ولا اعتبار بالنقاء في هذا اليوم، لأن الدورة أيضا أو العادة تتقطع تأتي في يوم وتنقطع يوم وهكذا. فإذا حصل الطهر والنقاء وجاء بعده صفرة أو كدرة، شيء أصفر محمر أو محمر كغسالة اللحم صفرة أو كدرة، فهذا لا يعتد به لقول أم عطية كنا لنعد الصفرة والكدرة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد الطهر شيئا. الأخت إيمان هل يجوز أن تأخذ حقن التطعيم في نهار رمضان؟ نعم لا بأس إن شاء الله، لأنها ليست غذاء ولا في معنى الغذاء، وحتى الحقن المغذية فيها كلام طويل عند أهل العلم حيث أفتى بعضهم بعدم تفطيرها أيضا لأنها لا تؤدي مؤدى الطعام من كل جهة، وبهذا أفتى من المعاصرين شيخ ابن العثيمين رحمة الله تعالى عليه. وإن كنا نقول الاحتياط أن يمتنع عن مثل هذا في نهار رمضان وأن يؤجل إلى الليل فهو أفضل وأولى وأحسن وأحرى. الأخ ممدوح طلب أبوه وهو يعني في مرض الموت في المستشفى شيئا من الماء ليشرب، فاستشارت أمه الممرضة هل تعطيه من هذا الماء، فلم تعطيه من الماء، وهذا باستشارة أو بمشورة الممرضة وهي يؤنبها ضميرها على هذا كله لا فائدة منه، فقد قمتم معه بالواجب الشرعي، والواجب الشرعي أن تحافظوا على صحته قدر طاقتكم، ومن أسباب المحافظة على صحته ألا يعطى الماء في هذا الوقت كما أمرت الممرضة، والممرضة لا تتكلم من عند نفسها إنما تتكلم بأمر الطبيب، فلتبح أمك نفسها وليهدأ بالها، فما فعلت مع أبيك إنما هو أمر واجب عليها، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يسكنه عالي الجنان مع النبي عليه الصلاة والسلام وأن يلحقنا به على خير وأن يجعله من أهل جنته ورحمته. سأل الأخ ممدوح أيضا عن تقدير زكاة المال وزكاة الفطر. زكاة المال طبعا إذا بلغ المال ما يوازي أو يساوي 85 جرام من الذهب أخرج عنها ربع العشر وهو 2.5%، وأما زكاة الفطر فقدرها تقريبا من الطعام المشهور في بلدنا مصر 2.5 كيلو جرام تقريبا من الأرز أو القمح أو العجوة تمور أو الزبيب أو غير ذلك من أنواع الأطعمة المشهورة في البلدة، وإن كانت الأوزان تتفاوت قليلا إلا أن التفاوت قريب إن شاء الله سبحانه وتعالى. الأخ أحمد يسأل عن قوم يصلون على سطح المسجد للاسترواح، يعني ليس للتزاحم في المسجد، ولكن المسجد يقولون فيه حرارة شديدة فيصعدون فوق ظهر المسجد لتستقبلهم الريح التي تهون عليهم الصلاة شيئا ما. قد أخطأوا وخالفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي تأمر بإتمام الصف الأول فالأول. وأيضا المشروع أن يكون الإمام فوق والمأموم تحت، لا المأموم فوق والإمام تحت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى على المنبر بعض صلاته عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم على أرض المسجد، فالإمام يعلو ولا يعلى عليه ولا يرتفع أحد فوقه. ولكن مع هذا الصلاة صحيحة على كل حال، حتى لو خالفوا إكمال الصفوف وإتمام الصفوف الأول فالأول. هذا مع أن بعض العلماء قالوا ببطلانها، لكن الراجح أنها ليست باطلة، لأن إتمام الصفوف هذا من السنن المؤكدة في الصلاة. هو يسأل أيضا سؤال آخر، يقول إن هؤلاء المصلين أمكنهم أن يتابعوا الإمام برؤيته أو برؤية المأمومين من خلفه، فعدلوا عن المتابعة برؤية الإمام أو رؤية بعض المأمومين، عدلوا عن هذه المتابعة إلى المتابعة بالصوت، وكأنه يشير إلى خلاف بعض العلماء الذين يرون أن المتابعة بالصوت غير جائزة، لأن الصوت قد ينقطع حتى لو كان من غير الميكروفون، وأنه لا بد في المتابعة من الرؤية، إما أن يرى الإمام وإما أن يرى من يرى الإمام أو من يرى من يرى الإمام، يعني يرى الإمام أو يرى المأمومين من خلف الإمام. وقد أجاز جمع من العلماء المتابعة بالصوت، وأنا أذكر المالكية عليهم رحمة رب البرية أنهم جوزوا المتابعة بمجرد سماع الصوت ولا يشترطون الرؤية، وهذا أمر يتسق ويتفق مع ما جرى عليه العمل في زماننا من ضيق المساجد خاصة في كثير من المدن، بحيث كما ذكرت إحدى الأخوات الآن أن مصلى النساء في عمارة والمسجد في عمارة أخرى، حتى صار بينهما طريق مسلوك تمشي فيه السيارات، والعلماء إنما جوازوا أن يكون ذلك عند ضيق الطريق كما نص على ذلك المالكية، حيث قالوا إذا كان الطريق ضيقا بحيث لا يسع إجلة، يعني حيوان كبير أو دبة كبيرة تمر منه، قالوا لا بأس بهذا الطريق لأنه طريق ضيق، ولم يجري في العرف أن يكون طريقا مسلوكا للناس فلا بأس بهذا. فقول المالكية في المتابعة الصوت قول يعني حري بأن يعتمد في هذه الأيام، وإلا لألغينا كثيرا من المساجد الصغيرة والزوايا التي يصلي فيها الناس. وإذا انقطع الصوت صلى المأمومون كل واحد وحده وأتموا صلاتهم بعد نية المفارقة كل واحد وحده، وهذا قد يحصل حتى مع عدم انفصال المبنى أو عدم وجود الحائل التام، قد يحصل هذا، قد يحصل هذا مثلا حينما يكونون بالليل وتنقطع الكهرباء ولا يرى أحد أحدا، فلا يستطيع حتى المأموم أن يتابع الإمام لأنه لا يرى المأمومين من أمامه بصورة جيدة، وكذا لا يسمع الإمام لبعد المسافة بينهما. معنا اتصال الأخ أشرف.
السلام عليكم.
فعلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله عندي ثلاث أسئلة كده بعد إذنك.
تفضل يا أستاذ أشرف.
قراءة القرآن ينفع؟ أنا ظهري عندي فقرة رابعة وخمسة ضاغطين على بعض، فبقرأ القرآن وأنا نايم. هل دي فيها حرام؟
واضح إن شاء الله.
وخروج الريح.
نعم.
ده يعني ولا تقربوا القرآن قراءته لازم تبقى طاهر.
نعم.
هل خروج الريح ده حرام
أثناء القراءة يعني؟ نعم.
طيب حاجة تانية، ليه حد من أولاد عمامي عام ليا يعني أولاده يعني مش سويين وإيديهم طويلة وحاجات من كده وأنا مخصمهم وانا عارف ان يعني الصيام بيدنه معلق لحد ما يتصالحوا مع بعض طب ده اعمل ايه وهم ناس مش حلوين اعمل ايه حرمانية عليا ولا يعني اكلمهم وبرضه بيجي لي مشاكل من وراهم عودي لو سمعت. الزكاة بقى
انت قلت ثلاث اسئله يا استاذ اشرف بقى اربعه كده
معلش اخر حاجه.
طيب
انا ليه انا بتاجر في بتاجر في البرتقال معلش.
لا اتفضل.
عندي فلوس بره يعني فلوسي ما بعرفش اكومها كلها مع بعضها عشان اطلع عليها زكاه مال.
نعم.
ولكن ممكن اقول يعني انا معايا كام اطلع على اللي معايا كله ولا اللي هو معايا في البيت ولا اطلع الزكاه دي ازاي؟
واضح ان شاء الله. انتظر الإجابة يا أستاذ أشرف. الأخت أم محمد.
أيوة.
السلام عليكم.
أيوة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ أنا لدي ثلاث أسئلة.
نعم.
السؤال الأول معي ثلاث أطفال قصور ولديهم مال ولسه ما بلغوش الحلم. هل عليهم زكاة مال؟
معاك
الثاني.
نعم.
جوزي توفى وعند اثناء التوفى عهدت الشيخ من المشايخ وانا عندي القبر ان هو يقرا لي على القبر بتاعه واديه راتب شهري. فهل هذا حرام ولا حلال يعني؟ والسؤال الثالث ابن عمي توفى فانا عهدته يعني هو ميت اثناء الميته ان انا اقرا له قران واصلي يعني وادعي له وانا لم افعل ذلك يعني هل لهم من فديه؟
مع اتصال. سأل أيضا الأخ أحمد هل يصلي تحيات المسجد أولا إذا دخل المسجد والتراويح مقامة أو يصلي التراويح؟ ما أنت إذا صليت التراويح مع الإمام فهي نافلة ويمكن أن تنوي بها أيضا تحية المسجد، لا بأس بهذا إن شاء الله سبحانه وتعالى، لأنك إذا صليت خلف الإمام فقد أديت صلاة التراويح المطلوبة وافتتحت المكان بركعتين، فهذا لا بأس به إن شاء الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. تقول أيضا إحدى الأخوات عملت حجامة لأمها في نهار رمضان وقد نسيت الحكم، فماذا تفعل؟ أولا النسيان يدخل في قول الله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فلا شيء عليك ولا عليه إن شاء الله. هذا إذا قلنا إن الحجامة في نهار رمضان تفطر الحاجم والمحجوم كما هو قول بعض أهل العلم، وإن كان الراجح والله تعالى أعلم أن الحجامة لا تفطر لا المحجوم ولا الحاجم بقرينة قوله صلى الله عليه وسلم والمحجوم، فإذا كان والحاجم أفطر الحاجم، فإذا أفطر المحجوم فلماذا يفطر الحاجم مع أنه يخرج منه دم؟ إذا قلنا إن العلة في النهي عن ذلك هو ضعف الصائم عن الصيام، فما الضعف الذي يصيب الحاجم؟ قالوا تسلل الدماء من جرح الحجامة إلى فم الحاجم، لأنهم كانوا في الزمن الماضي يمتصون هذا الدم من خلال قرن يوضع في مكان الحجامة بطريق الجذب بالنفس. طب هذه العلة أيضا منتفية الآن وغير موجودة، وصارت عندنا أدوات وآلات يمكن بها استخراج هذا الدم، لا سيما وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم صلوات ربي وسلامه عليه. والكلام الوارد في حديث أفطر الحاجم والمحجوم فإن الكلام في سنده مشهور عند أهل العلم بالحديث رحمة الله عليهم أجمعين، لذا نقول لا يفطر الحاجم ولا يفطر المحجوم إلا إذا كان ذلك يؤدي إلى ضرر فإنه ينهى عنه تحريما، ويفطر فعلا لأنه سيتضرر ويضطر بعد ذلك إلى الإفطار. وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلنا بصحة الحديث عن ذلك بصورة الزجر، أفطر الحاجم والمحجوم نهى عنه بصورة الزجر لأن ذلك يفضي غالبا إلى ضعف المحجوم مما يؤدي إلى وقوعه في الفطر، فإنما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه يفضي إلى الفطر غالبا لا لأنه يفطر بذاته. الأخت سألت عن شارع فاصل بين مصلى النساء والمسجد ويمشي فيه السيارات، يعني هو طبعا إن لم يوجد مكان إلا هذا المكان فلا بأس إن شاء الله سبحانه وتعالى، وتكون المتابعة بالصوت كما ذكرت، متابعة بالصوت جائزة عند بعض العلماء كالمالكية رحمهم الله، وإن كان الأولى أن يبحث عن مكان آخر تصلي فيه النساء غير هذا المكان لأنه على خلاف كلام جمهور أهل العلم في وجوب المتابعة برؤية الإمام أو رؤية أحد المأمومين. الأخ أشرف يقول إنه معذور يعني عنده بعض الفقرات، عافاك الله يا أستاذ أشرف وألبسك ثوب الصحة والعافية وأذهب عنك ما ألم بك من مرض وأجرك عليه خير الأجر وأثابك عليه خير الثواب. يقرأ القرآن وهو مضطجع لا بأس إن شاء الله سبحانه وتعالى، وإن كان من كمال الأدب أن يقرأ الإنسان عند استطاعته القرآن وهو جالس متربع يستقبل القبلة في أحسن الهيئات، فإن أفضل كلام على وجه الأرض يتكلم به الناس بألسنتهم هو كلام الله سبحانه وتعالى وجل وعلا، لكن إن فعلت هذا فلا بأس إن شاء الله. خروج الريح أثناء القراءة للقرآن إن كانت مجرد قراءة بدون مصحف فلا شيء عليك، فقد اتفق العلماء على جواز قراءة المحدث للقرآن، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث وإن كان فيه مقال لا يحجزه لا يحجبه شيء على القرآن غير الجنابة، فلا يمنع المحدث حدثا أصغر من مجرد القراءة. أما مس المصحف فجماهير أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة عليهم رحمات الله الوابلة يمنعون مس المصحف بدون وضوء، لا مع الحدث الأصغر ولا مع الحدث الأكبر، وإن أجازه بعض أهل العلم بل بعض الصحابة كابن عباس رضي الله عنه عن أبي والاحتياط ألا يمس المرء المصحف إلا بوضوء. فإن أحدث وهو يقرأ القرآن من المصحف فليقم ويتوضأ ثم يعود مرة أخرى. أولاد عمه الأخ أشرف أيضا غير أسوياء ويسرقون المال وهو يقاطعهم، وإذا خالطهم حصل له بعض المشاكل. أولا لا يجوز لك أن تقاطع الأرحام الواجبة الوصل وهم الرحم الذين يمكن أن يحصل بينك وبينهم توارث إلا إذا عاد عليك ضرر، فإن عاد عليك ضرر فلا ضرر ولا ضرار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن تصلهم بالقدر الذي لا تتضرر منه، فإن كنت تتضرر بذهابك إلى بيتهم فلا تذهب إلى البيت، ولكن اطمئن عليهم بالهاتف، اطمئن عليهم خارج البيت، لا تدخل لا تجالسهم، المهم ألا تقطع أرحامك وأن تصلها بالقدر الكافي. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رحم يعيشون في دار مغصوبة هل يجب صلتهم؟ قال نعم يجب صلتهم، اذهب إليهم واستدرجهم إلى خارج الدار واجلس معهم خارج الدار، فإن أبوا عليك يعني أبوا الخروج فسلم عليهم ثم انصرف ولا تجلس معهم. ولم يأمر الإمام أحمد رحمه الله بأن تقطع الأرحام لأجل وقوع الرحم في بعض المعاصي، وإلا لما وصل أحد أحدا، إذ كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يسأل أيضا الأخ أشرف كيف يحسب المال لإخراج الزكاة، راجل عنده فلوس ويعطي فلوس للناس وكذا. يا أستاذ أشرف عليك أن تجمع جميع ما عندك من مال ولا تفرق بين مجتمع كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، كما لا تجمع بين مفترق كما قال صلى الله عليه وسلم، وتضم إليه ما لك عند الناس من مال الديون التي لك المضمونة السداد، أي التي عند مليء غير مماطل، أما إذا كان مليئا مماطلا أو كان معسرا فأجل إخراج الزكاة عن هذا المال إلى أن تقبضه فتخرج عنه الزكاة مرة واحدة، ثم تحسم من ذلك تخصم منه ما عليك من ديون، ثم تخرج عن الباقي ربع العشر هو 2.5%. الأخت أم محمد تسأل عن 3 صبيان تولت أمرهم ولهم مال هل تجب فيه الزكاة؟ نعم تجب عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة الذي قال لا زكاة في مال الصبي لأنها عبادة والعبادة تحتاج إلى نية والنية لا تنضبط من الصبي، والجمهور على أن مال الصبي تجب فيه الزكاة كبقية أموال البالغين الراشدين من باب الحكم الوضعي لا من باب الحكم التكليفي، حكم شرعي وضعي وليس حكما شرعيا تكليفيا، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ولي مال يتيم فليتاجر له فيه كي لا تأكله الصدقة، أو كما قال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. طلبت من أحد الشيوخ أن يقرأ على قبر زوجها براتب شهري لا يجوز القراءة على القبور لا براتب ولا بدون راتب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، فدل هذا على أن القبور بمفهوم المخالفة لا يقرأ فيها القرآن. عاهدت أحد الأموات أن تدعو له وتقرأ القرآن، عليك أن تفي بهذا العهد استحبابا وليس وجوبا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم فيما قلنا وسمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، مصليا ومسلما على خير نبي أرسل، بخير كتاب أنزل، إلى خير أمة أخرجت للناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضا الله غايتهم، وهم للحق أنصار.